بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. حياكم الله جميعا، تفضلوا. من؟ تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الشيخ عندي ثلاثة أسئلة.
تفضل يا علي.
السؤال الأول، سمعت أن يقولون أن السماء تبكي على موت العظماء، يعني ينزل المطر نفس اليوم.
إيش في المطر؟
سمعت أن يقولون يعني أن السماء تبكي على موت العظماء.
طيب السؤال الثاني.
السؤال الثاني بس بالنسبة لحديث نعمتان مغضوب عليهما كثير من الناس، الوقت والفراغ، أريد تشرح لي وما مقصود ما أكون عليه
إن شاء الله.
سؤال ثالث، بس بالنسبة للتسليم الثاني، ما حكمها سنة واجبة أو ماذا؟ يعني حكم التسليم الثاني يعمل الصلاة
إن شاء الله،
إذا سلمت تسليم واحد فقط هل علي شيء أم ماذا؟
إن شاء الله يعني واضح.
مشكور، بارك الله فيك.
حياك الله. تفضل عبد العزيز.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
الله بالخير يا شيخ.
السنور والعافية.
سؤالي الأول يا شيخ، ما هي الأمور التي تعين على الحفظ؟ يعني أحيانا أنا أجلس في المجالس أتكلم أعطي حديث، يعني دائما الشيخ فيما معناه فيما معناه أو كما قال، يعني أنا صراحة الموضوع ذا مأزمني.
إيه؟
كل ما قلت بقول الحديث أو كلمة مثلا أو في كتاب من الكتب، يعني وجدت صعوبة. فما هي الأمور يا شيخ التي تعين على الحفظ؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، حكم قراءة القرآن الكريم للجنب.
إن شاء الله.
جزاك الله خير يا شيخ.
حياك الله. تفضل يا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك الشيخ عزيز؟
حياك الله أخي محمد.
الله يسلمك. أنا عندي سؤال.
تفضل.
عندنا في البحرين بعد صلاة الفجر مباشرة دعوات اسمه
الأذكار اللي بعد الصلاة.
أيوة الأذكار.
أها.
أنا ما أصلي سنة لما أسمع أذكار من صلاة البحرين.
ما تصلي السنة؟
لا ما أصلي السنة، أسمع أذكار أنا
أقول لك. أخوي محمد، أنت الآن عندك يعني سؤالين، سؤال يتعلق في الأذكار اللي بعد الصلاة.
أيوة.
إيش فيها هذه الأذكار؟
أنا أذكار
سمح لي، أنا عندي كذا تفضل، ما خالف أتفهمك الآن. تفضل.
أنا عندي الفجر بعد صلاة الفجر البحرين.
إيه.
يجي أذكار الصباح كامل.
أها.
هل أنا أسمع لها ولا أذكار من عندي كتاب حفظ مثلا؟
يعني قصدك أنك تأتي بأذكار من عند نفسك ولا الأذكار المقيدة عن الرسول؟ هذا اللي تقصده؟
أقصد أنه أجيب الأذكار مباشرة مع صلاة البحرين ولا بروحي؟
أي قصدك يعني الذكر جماعي؟
إيه.
يعني المصلين عندكم بعد الفجر يذكرون جماعي؟
أنا مع وقت ما أقدر أروح المسجد، أصلي البيت.
ها، تصلي في البيت؟
نعم.
إن شاء الله يا أبو محمد بأفصل لك. أنا اللي فهمت منك الآن أنك تصلي في البيت وبعد الصلاة تأتي بالأذكار ولا لك علاقة في المسجد، وتصلي السنة. متى تصلي السنة؟
أصلي السنة بعد ما يأذن في البحرين.
بعد ما يأذن في البحرين.
لا لا بعد الكار أذن بعد الكمباش أذكار الصباح.
إيه بعد ما تأتي بأذكار الصباح.
أيوة.
طيب وبعد أذكار الصباح تصلي السنة وبعدين تصلي الفرض.
أيوة.
إن شاء الله يا محمد.
أجيبها أنا بروحي ولا مع السلزون؟
تجيبها بروحك ولا مع من؟
مع السلزون من البحرين.
البحرين؟
السلزون البحرين قل أذكار الصباح كامل.
يعني في الإذاعة؟ في التلفزيون تلفزيون. ان شاء الله يا محمد ان شاء الله ان شاء الله فهم ان شاء الله. مرحبا يا محمد. مرحبا مرحبا. سمير، سميره من ليبيا، تفضل يا سميره. راحت سميره. تفضل يا نور.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ بسألك عن سورة البقره.
إيه؟
أنا الحمد لله حافظ سورة البقرة، فأبي أقرأها كل يوم، فما عندي وقت في اليوم إني أقرأها، يعني يكون عندي شغل عندي في البيت، فخليها في القيام الليل، فأقرأها في قيام الليل، هل يجوز إني كل يوم أقرأها في قيام الليل؟
إن شاء الله.
وفي سؤال ثاني لو سمحت.
أيوة.
قيام الليل الدعاء دعاء القيام هل يجوز للصلاة عندما أخلص؟ ولا بعد ما سلم اقرا الدعاء؟
ان شاء الله يا نور. مرحبا. فيصل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
عندي سؤال شيخ.
تفضل يا فيصل.
السؤال الاول، لما اجي انهر عنها عن المنكر، يجي شخص يقول مثلا دع الخلف الخالق. ما حكم ذلك؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، قراءة المأموم للفاتحة وراء الإمام قراءة الجهرية.
إن شاء الله.
سمعت قول الإمام أحمد أنه يقول أن الآية تستمع لها وسط ونزلت في الصلاة.
إن شاء الله.
الكلام.
حياك الله يا فيصل. عبد الوهاب.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
كيف حالك؟ بقولك شيء يا شيخ، بقولك شيء، شو صحة الحديث أن دانيال دعا ربه عز وجل أن تدفنه أمة محمد؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، شو صحة الحديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أبوه والمشركين، شو صحته؟
إن شاء الله.
أوكي، يا رب السلامة.
مرحبا مرحبا. عبد الرحمن من اليمن.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني سؤال، سمعته من شيخ في التلفزيون في محاورة يقول لما أرادوا الصحابة بالمدينة أن يذبحوا غنمة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسوداء. لماذا قال بالسوداء ولم يقل بغيرها من الغنم؟ هل هي فيها فائدة أو هي ما فيها من شيء؟ أريد أن أعرف. وجزاك الله ألف خير وربنا يمدك بالصحة والعافية.
آمين. حياك الله عبد الرحمن. عليكم السلام. من؟ أم أحمد.
السلام عليكم الشيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا، لدي زوج أسئلة خاصين بالزكاة المال.
تفضلي.
السؤال الأول، شفنا في وقت الملك عبد العزيز في مكة، يجد هناك مكتب يجمع زكاة المال والصدقات وما غير ذلك. أنا أعطيتهم زكاة المال، لكن سألت الشاب اللي هناك في المكتب، قلت له لمن زكاة المال تعطى؟ قال لي لبناء المستشفيات، واشتروا بها كذلك الأدوات الطبية لفقراء مكة.
طيب
فهمتني شيخنا؟
اي نعم، واضح يا محمد. سؤال ثاني،
لكن مش عارفة لدى صح ولا غلط. سؤال ثاني يا شيخنا، أختي في عمرها 80 سنة وفقيرة، عندها التقاعد لكن قليل، وهي الآن الحمد لله ربي كتب لها باش تروح للحج، ولها في الساعة هذه لها تجمع مال لذهاب إلى الحج. هل يجوز لي أن أعطيها شوية من الزكاة وشوية صدقة، يجوز ولا ما يجوز؟
إن شاء الله يا محمد.
شكرا يا شيخنا، الله يرحم والديك.
والديك أهلا وسهلا. فضل عبد الملك.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام وبركاته.
ياكم الله شيخ وبارك فيكم.
فيك بارك.
شيخ أنا أحسن الله إليكم، أنا عندي سؤال عن حكم المسابقة، مسابقات بين الطلاب، الطلاب الصغار، أن كم يعني أكثرهم صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، مثلا طالب يصلي 1000 طالب 2000، ثم الذي يصلي أكثر يكتب اسمه في مجموعة على الواتساب أن هذا قد فاز بأكثر عدد. هل من مانع شيخنا بارك الله فيكم في هذه المسألة؟
إن شاء الله يا عبد الملك،
بارك الله فيكم.
فيك بارك، حياك الله. طيب أكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. بالنسبة لعلي من عمان سأل مجموعة أسئلة، يقول هل صحيح بأن السماء تبكي على موت العظماء؟ أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه المسألة انتزع بعض العلماء من قول الله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين، انتزع منها علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه كلاما فقال فكأن للسماء بكاء وكأن للأرض بكاء. وورد عن بعض السلف أنهم قالوا بأن المؤمن إذا مات بكى عليه موضعان، موضع في الأرض وموضع في السماء، أما موضعه في الأرض فمحل عبادته وتألهه لله عز وجل يبكي عليه لفقده، وأما موضعه الذي في السماء فمحل رفع عمله، وهذا ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كلام لأهل العلم من الصحابة ومن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهو حقيقة لا يبعد عن يعني عن ما جاء في القرآن من قوله تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض، وأيضا في قول الله عز وجل إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها، بأن ربك أوحى لها، فالأرض أيضا تتحدث يوم القيامة عما جرى عليها من عمل بالنسبة للعامل. علي يسأل عن تفسير هذا الحديث نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. علي بارك الله فيك، هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويخص النبي عليه الصلاة والسلام هاتين النعمتين، مع أن النعم كثيرة، لأن الله تعالى قال وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، قال جل وعلا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال جل وعلا فما بكم من نعمة فمن الله. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما خص هاتين النعمتين لأن أغلب الناس يفرطون فيهما، قال الصحة والفراغ، فالإنسان في حال الصحة ينسى، ولذلك في الغالب يكون بعيد عن الله سبحانه وتعالى، ودائما مثل ما يقول أهل الحكمة يقولون الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يدركها إلا من مرض، والفراغ أغلب الناس عنده فراغ، والصحة يستثمرها الإنسان فيما يقرب إلى الله عز وجل، لأن الإنسان في حال الصحة والعافية قادر على الصيام، قادر على القيام، قادر على الحج، قادر على العمرة، قادر على كل عمل بدني، فإذا مرض دخله، عفوا إذا كبر أو مرض دخله الضعف، إذا كبر ومرض دخله الضعف، ولذلك من وصايا النبي عليه الصلاة والسلام وخذ من صحتك لمرضك، وخذ من صحتك لمرضك. وللأسف الشديد الآن بعض الناس لما يأتي بعد ما يوهن العظم ويرق العظم ويحدود بالظهر يبدأ يحاول أن يأتي بعبادات كان بإمكانه أن يأتي بها وقت الشباب، ما يستطيع. عموما هذه نعمة عظيمة، الصحة هذه مغبون فيها كثير من الناس، ولذلك بعض الناس لاهن وساهن وبعيد عن التفكر في مثل هذا الأمر، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه، قال خذ من صحتك لمرضك ومن فراغك لشغلك، هذا الوصية الثانية، قال عليه الصلاة والسلام الصحة والفراغ. الفراغ هو الوقت، الوقت هذا كل يعني لحظة تمر على الإنسان هي موسم من المواسم التي يستطيع الإنسان فيها أن يتقرب إلى الله وأن يرتقي درجات في الجنة، متى ما أن استثمر هذا الوقت استثمارا صحيحا، ولذلك قال وخذ من فراغك لشغلك، هذا هو المعنى بارك الله فيك. علي يسأل عن حكم التسليمة الثانية في الصلاة. أخي الفاضل، بالنسبة للتسليمة الثانية في الصلاة فيها ثلاثة أقوال: القول الأول أنها سنة، والقول الثاني أنها واجبة، والقول الثالث أنها ركن. والذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن التسليمة الأولى والثانية ركن من أركان الصلاة، فالتسليمتان ركن من أركان الصلاة، فلا يصح للإنسان أن يعني يسل أن يخرج من الصلاة بتسليمة واحدة، هذا الراجح. ويوجد بعض المذاهب الفقهية يقولون بالتسليمة الواحدة والثانية سنة، في من المذاهب من يقولون التسليمة الأولى هي الركن. طبعا المذهب الأول التسليمة الأولى ركن والثانية سنة، المذهب الثاني التسليمة الأولى ركن والثاني واجبة، والقول الثالث التسليمة الأولى ركن والثاني ركن أيضا. في قول بأن التسليمتان سنة، حتى أنهم قالوا بأنه يجوز للإنسان أن يخرج من الصلاة بالنية فقط، حتى لو ما سلم يخرج بالنية، وهذا خلاف. لكن المتأمل في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، كل من وصف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأنه كان يسلم إيش؟ تسليمتين، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت عنه أنه كان في الفرض يسلم تسليمة واحدة. الذي ثبت من حديث ورد من حديث عائشة أنه سلم في قيام الليل تلقاء وجهه، يعني تسليمة. بعض العلماء يقولون بأن يفسرون بأن هذه ليست تسليمة واحدة، وإنما سلم سلم تلقاء وجه تسليمتين، لكن ما أمال برأسه كما يعني كان هديه كذلك عليه الصلاة والسلام. عموما لا يتساهل الإنسان في السلام من الصلاة ويسلم تسليمتين، الخلاف في المسألة قوي، ودائما عندنا قاعدة أن الخروج من الخلاف مستحب. عبد العزيز من السعودية يعني يقول: ما هي الأمور التي تعين على الحفظ؟ يقول: أنا دائما عندي مشكلة حينما آتي بحديث أقول دائما أو فيما معناه أو كذا، عندما أتكلم في مجلس يعني أعاني من قضية النسيان وشيء من هذا القبيل. عبد العزيز بارك الله فيك. طبعا الناس ليسوا سواء في مسألة الحفظ وفي مسألة عدم الحفظ، فالله جل وعلا يخلق ما يشاء ويختار، ويخص هذا ويخص هذا بشيء، ولله الحكمة البالغة في ذلك. فمن الناس من لديه ذاكرة قوية يحفظ من أول سماع أو من أول قراءة، ومن الناس من يحفظ بعد تكرار المراد حفظه، من الناس من فيه صعوبة في الحفظ. وأفضل طريقة أن يجمع الإنسان ما بين الحفظ والفهم، هذه أجمل طريقة وأحسن، فإن لم يستطع فعليه بالفهم. وأنت جزاك الله خير لما تقول عن الحديث فيما معناه وأنت غير متثبت، أحسنت في هذا، لأن الإنسان إذا ما ضبط الحديث يقول أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما في معناه مثلا، بشرط أنك فعلا استظهرت الحديث وعرفت بأن هذا هو المقصود، وأنك في مقام تحديث يعني في مقام وعظ، ولست في من مثلا في مقام إسناد ورواية، لا، هذه مسألة أخرى. أما إذا كنت تعظ وتذكر مثلا وأشكل عليك الحديث تقول أو فيما معناه، وهذا حقيقة مهم جدا ويدل على الورع، لأن من الناس من لديه جرأة حينما يذكر أحاديث يعني لم يقف عليها. الأمر الثاني أخي الفاضل، طبعا أهم شيء لمسألة الحفظ تقوى الله والابتعاد عن المعاصي، هذا أهم شيء. ولذلك الشافعي قال في أبيات يقول: شكوت إلى وكيع، شيخه طبعا، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور، ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالشافعي رحمة الله عليه من شدة تقواه وابتعاده عن المعاصي كانت تختلط عليه الكلمات من قوة الذاكرة والحفظ، حتى يذكر عنه بأنه كان يضع يده على الصفحة ليقرأ الصفحة الأخرى حتى لا تتداخل عليه الأحرف أو الكلمات. الأمر الثاني بارك الله فيك، طبعا التكرار، وهذه طريقة كثير من العلماء الموجودين الآن يكررون المحفوظ مثلا مئات المرات وكذا، هذا يثبت. مسألة أخرى عدم الشعور دائما بأن الإنسان يعاني من عقدة معينة، أن بعض الناس الآن قد يكون حفظه ليس سريعا، بطيء، فيذهب فيتهم نفسه ويعيش متقوقع داخل هذه داخل هذا الاتهام أو الإحباط، يقول أنا أبد ما أحفظ شيء، وهذا غلط، هذا غلط، ولذلك الإنسان يحرص على هذا. مما استفدناه من مشايخنا أن الإنسان مثلا الأشياء التي لا قيمة لها ما في داعي أن يحمل مخه ودماغه مثل هذه الأشياء ما لا قيمة. يعني بعض الناس الآن يحفظ بعض الأشياء هي ما تضيف إليه شيء، ولذلك بعض الناس يركز على أشياء لو جاء يعني وحاسب نفسه ما أضافت له شيء. ولذلك مثلا يحرص الإنسان على حفظ القرآن، حفظ الأحاديث، حفظ مسائل العلم مثلا، حفظ الآثار، هذا اللي تنفع، حفظ أشياء تنفع حتى في الدنيا. طيب، فلذلك عود نفسك. طبعا تذكرون يا عبد العزيز علك اللبان، يقول الشافعي كان يعلك اللبان الذكر هذا حتى تدمى أسنانه، هكذا يذكرون أكل الزبيب. يعني هذا طبعا موجود، لأن العلماء عالجوا هذه المسألة من قديم الزمان في قضية مثلا صعوبة الحفظ. أيضا الإنسان يحفظ في مكان ليس فيه مشوشات، يعني بعض الناس يطلع عند في حديقة ويحاول يحفظ، لا ما تستطيع، لأن الحديقة تختطف بصرك في مناظر وتلهيك تشوش عليك، أو عند البحر مثلا أو شيء من هذا القبيل أو في مكان. لا، الإنسان يعتني بشيء من هذا. وفيه يا عبد العزيز في مصنفات وفي أشياء موجودة بخصوص هذا الأمر ما يتعلق بموضوع الحفظ، ممكن تراجع بعض المكتبات أو تستشير بعض المختصين عندكم. محمد طبعا عبد العزيز في سؤال الثاني يقول ما حكم قراءة القرآن للجنب؟ أخوي الفاضل، بالنسبة لقراءة القرآن للجنب منعها جمهور العلماء، جماهير أهل العلم منعوا للجنب أن يقرأ القرآن إلا إذا كان يمر القرآن على قلبه، فإذا أمر القرآن على قلبه قالوا لا بأس. ما معنى ذلك؟ أنه ما يحرك لسانه لكن يتذكر القرآن على قلبه يمر هكذا. أما يتلفظ فالجمهور على المنع. يوجد من أهل العلم قالوا لا يصح في هذا حديث، قالوا لا يصح في هذا حديث، والذي يظهر أن قول الجمهور هو الصواب، لأن هذا الحدث الأكبر الذي منع منه الجنب، منع الجنب من أن يصلي وأن يطوف بالكعبة، ها كذلك يمنع من قراءة القرآن. والجنابة حدث وقتي يزول بالاغتسال، بخلاف الحيض، الحيض يطول عند المرأة والنفاس يطول عند المرأة. ولذلك أنا أفتي في هذا البرنامج بأن المرأة الحائض والنفس إذا احتاجت إلى قراءة القرآن، كأن تكون حافظة أو محفظة أو تكون مثلا طالبة أو تكون مثلا تخشى النسيان، ها فلا بأس من دون أن تمس المصحف، لكن الجنب لا، وذلك لأن الحدث وقتي يزول بماذا؟ بالاغتسال. محمد من البحرين بارك الله فيه يقول أنا أصلي في البيت، يقول أصلي في البيت لأني كبير في السن وعنده معاناة أخونا محمد، ويقول بأني أنا آتي بأذكار الصباح والمساء، أسمع التلفزيون في البحرين يقول عندنا يأتي بأذكار، يقول أردد وراءه، وذكر طريقة صلاته. بارك الله فيه محمد، بارك الله فيك وزادك الله حرصا، تقبل الله منك، وأسأل الله عز وجل أن يحفظك وأن يطيل عمرك على طاعته. أخوي الفاضل الله يرضى عليك، طبعا بالنسبة لأذكار الصباح تبدأ من بعد دخول وقت صلاة الفجر، فإذا أذن المؤذن لصلاة الفجر بدأت أذكار الصباح، فإذا حبيت أنك تأتي بأذكار الصباح بعد أذان الفجر الثاني، يعني الذي يحرم على الصائم أن يأكل حينما يسمع النداء، تأتي بها، أو حبيت بعد الصلاة مثلا، لكن تقول أنا متعود أني آتي بعد الأذان. طيب، تقول أستمع للتلفزيون في البحرين يأتي بأذكار الصباح في هذا الوقت، هذا سماع، هذا ليس أذكار، هذا هم يحكون ويعلمون ويلقنون الناس أذكار الصباح، فأنت ما تستفيد إلا إذا سمعت سماع تعبد، لكن ما يغنيك، تقرأ بنفسك بارك الله فيك. تقول ما أحفظ، ممكن أنك من خلال التلفزيون تحاول قدر المستطاع أنك تحفظ هذه الأشياء، أو أحد الأولاد عندك يقيدها لك مثلا حتى تحفظها، ولو أتيت ببعضها وعجزت عن البعض الآخر إن شاء الله يجزئك يا محمد. طبعا بعد ذلك تصلي السنة الراتبة القبلية قبل صلاة الفرض، تصلي السنة الراتبة القبلية، تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد، ثم بعد ذلك تقيم لصلاة الفجر، تقول الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، وتدخل في الصلاة صلاة الفرض بارك الله فيك. نور من عجمان تقول أنا يعني حافظة سورة البقرة حابة أقرأها كل يوم، تقول بسبب الأشغال والأعمال ما عندي وقت، تقول ممكن أصليها في قيام الليل؟ ممكن يا نور بارك الله فيك وزادك الله حرصا، وسورة البقرة فضلها كبير وعظيم وأثرها قوي، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقال البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه شيطان، فإذا ما استطعت في النهار صلي في الليل اقرأي سورة البقرة، قوم الليل بسورة البقرة. نور من عجمان تقول قيام الليل حينما أقوم الليل بالنسبة للدعاء يكون في الصلاة ولا بعد الصلاة؟ أخت الفاضلة لا في الصلاة، في الصلاة أنت مقبلة على الله، أنت متصلة بربك جل وعلا، ولذلك الله يبارك فيك تكثرين من الدعاء أثناء الصلاة، وإذا جيت تقنتين لا بأس أنك في القنوت لما ترفعين من الركوع في ركعة الوتر ترفعين يديك مثل ما يحصل في التراويح في رمضان، اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت إلى آخر الدعاء، واحرصي على الدعاء في السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربي هو ساجد، يعني أقوى حالة وأفضل حالة لمناجاة الله عز وجل أنك تكونين ساجدة وتسألين الله عز وجل من خيري الدنيا والآخر. فيصل من الكويت يقول لما أنهى عن منكر يقول يأتي شخص ويقول دع الخلق للخالق، هل هذا الكلام صحيح؟ فيصل هذا الكلام غير صحيح وباطل، لأن الله عز وجل الذي خلقنا قال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقول جل وعلا الذي خلقنا كنتم من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، والآيات كثيرة، والله عز وجل يقول أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيرة عظيمة جدا، لأن نصوص القرآن والسنة تضافرت واتحدت واجتمعت في تأكيد هذه الشعيرة العظيمة، وهذا لا تختص به جهة دون جهة، كل فرد مخاطب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جعل كل مسلم يعني نابض بالحياة محب للآخرين يهدي لهم المعروف ويمنحهم النصائح، وأيضا إذا رآهم على خطأ ومنكر أيضا نهاهم ووعظهم وذكرهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر له شروط وله آداب، فليس كل أمر بالمعروف والنهي عن المنكر يؤتي ثماره، لأن بعض الذين يقتحمون هذا الباب العظيم قد لا يكون عندهم الفهم لمسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولذلك العلماء اشترطوا أن يكون لديه علم، سواء علم في المسألة التي يعني قصدها أو العلم العام، يكون عنده فقه في هذه المسألة، وكذلك يكون عنده عدل، عدل يعني لا يجور في الحكم ولا يبالغ في الإنكار أو يحمل الشيء ما لا يحتمل، ما يقول عن المعصية والذنب كفر، هذا ما يجوز، ما يأمر بسنة والشخص تارك لفريضة، ما هذا ليس من العدل. الأمر الآخر يا فيصل الله يرضى عليك الرحمة واللين والرفق، هذا مهم، والحكمة، الله عز وجل يقول ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ما معنى الحكمة؟ الحكمة أنك تقدر الظرف الزماني، تقدر الظرف المكاني، تقدر حال المدعو هذا، لأن الناس يختلفون، الله عز وجل يقول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، هذه ليست شيئا واحدا، هذه على حسب المخاطبين والمدعوين، فيكون عنده فقه، أن بعض الناس يقول لا أنا ما همني أنا أقول وأمشي، لا مو بصحيح الكلام هذا، كيف تقول تمشي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب كل أناس على قدر فهمهم، أيضا ينظر إلى أحوال من وين جو، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم اللي يأتي من البادية خطاب يختلف عن الخطاب الذي من الشخص الذي في الحاضرة، لأن في الحاضرة يشهد الجمعة والجماعة ويعرف بخلاف الرجل من البادية. يعني رجل أعرابي لما دخلوا بال في المسجد وأنكر الصحابة الرسول ترك نهاهم قال لا تنكروا اتركوه. ليش؟ لأنه سم يعلم بأن هذا ما يعرف قدسية المسجد واحترام المسجد وأن المسجد هذا للصلاة. هو صح أعرابي، الصحراء كلها ملك له، يفعل فيها ما يشاء. فظن المسكين بأن هذا أيضا نفس الشيء، فبين له نسلا في آخر الأمر وقال له يعني مثلا أن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي لذكر الله وللصلاة. لكن في المقابل لما زار النبي صلى الله عليه وسلم مسجد من المساجد ووجد بصاق أكرمكم الله في قبلة المسجد، غضب غضب شديد وقال من فعل هذا؟ قالوا الإمام، إمام الصحابة الذي صلى بهم. البصاق طاهر، البصاق طاهر، لكن الوازع الطبعي ما يرغب رؤية البصاق. فأمر فجاء النبي فحكه ثم طيب المكان وعزل الإمام، قال لا يصلي لكم. شوف الفرق كيف. فالنبي صلى الله عليه وسلم اللي في الحاضرة اللي في المدينة اللي عنده علم وخلطة عامله بنوع يتناسب معه، لكن الأعرابي هذا لا. والقصص كثيرة في هذا، كذلك اللين والرحمة. الله عز وجل قل فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وربنا جل وعلا أرسل موسى وهارون إلى من قال أنا ربكم الأعلى، إلى من قال ما علمت لكم من إله غيري، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. أمر آخر السرية، بمعنى أنك لا تجاهر بنصيحته أمام الناس، لأن النصيحة في العلن فضيحة وتعيير، وأما النصيحة في السر فنصيحة. ولذلك يقول الشافعي تعمدني بنصحك في انفرادي وجنبني النصيحة في الجماعة، فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعه، ما أحد يقبل. بعض الناس للأسف يقول لك يا أخي هذا الدين أنا نصحته وما همني. أنت أيها الناصح لو جاء واحد ونصحك أمام العلن والله ما ترضى، والله ما ترضى. فكيف رضيت لغيرك؟ ما حد يرضى أن قدام الناس يجي واحد يقول اتق الله ولا ليش سويت كذا. ولذلك مهم جدا أنك تأخذ بيد أخيك وتنصحه سرا. أما قضية دعو الخلق للخالق، كل شاة معلقة بكراعها، ما خصني ولا دخلني في الناس، لا لا، هذا مو من صفات المسلم. المسلم عنده حرارة في قضية نصح الناس والخوف على الناس، لكن بالشروط بالضوابط المرعية والقواعد المتبعة اللي ذكرت بعضها، والمجال حول هذا يطول. يا فيصل، فيصل يقول بالنسبة لقراءة المأموم خلف الإمام في الصلاة الجهرية، يقول سمعت يعني بعض العلماء يرى يعني الصمت وبعضهم كذا. يا فيصل هذه مسألة خلافية، خلاف فيها طويل وكثير في هذا البرنامج، ما تناولنا هذه المسألة بالبحث والبيان وبيان الراجح. والراجح يا أخي الفاضل هي مسألة خلافية، بمعنى أن الخلاف فيها سائغ، لأنه توجد أدلة محتملة. ولذلك الصحيح الراجح من قول أهل العلم يجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، يجب عليه أن يقرأ بعد ما ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة، وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن فاتحة الكتاب، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقرأ خلفي إلا بأم القرآن. عبد الوهاب من الشارقة يقول يعني يسأل عن صحة حديث بأن دانيال دعا أن تدفنه أمة محمد صلى الله عليه وسلم. عبد الوهاب بارك الله فيك، أولا دانيال الصحيح الراجح من قول أهل العلم أنه نبي من الأنبياء، والأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكره وعلى أنه نبي، والثالث هذا الحديث الذي ذكرته أنا ما أحفظه ولم أطلع عليه، لكن الثابت بأنهم في عهد عمر بن الخطاب وجدوا قبر دانيال وكأنه رجل نائم وحوله كتاب، فيعني أخبر عمر ويعني أعاد دفنه رضي الله عنه وعم مكانه حتى لا يفتتن به العوام. عبد الوهاب يسأل يقول حديث أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين، يقول هل هذا الحديث صحيح؟ نعم نعم يا عبد الوهاب، هذا الحديث صحيح وله سبب، وذلك أن الهجرة كانت في بداية الإسلام، الهجرة كانت واجبة ولذلك لا يجوز لأحد أن يبقى في مكة اختيارا إلا من كان مقهورا مكرها مجبرا على البقاء كما بين جل وعلا، إلا المستضعفين من النساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم حصل حادثة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن وليد إلى بني جذيمة يدعوهم إلى الإسلام، فما أحسن الكلام، فكان يقول صبأنا صبأنا، فظن خالد بأنهم يقولون كفرنا كفرنا، فقتل يعني بعضهم، فتبين له بعد ذلك بأنهم ما أرادوا إلا من قولهم صبأنا إلا الإسلام. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب يستوضح الأمر، ثم قال اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد، ووداهم سلم، أعطاهم ديتهم وما ترك شيء حتى ميلغة الكلب، الإناء أكرمكم الله الذي يأكل فيه الكلب، وداه النبي سلم وأعطاهم قيمته وضمه، وقال لهم علي بقي شيء؟ قالوا لا رضينا. وكان النبي سلم يأمر كل من أسلم أن يهاجر إليه حتى تتبين أن هذه البلاد أصبحت دار إسلام، ولذلك نهى النبي سلم أن يقيم المسلم بين أظهر المشركين لا ترى أناراهما، لأن المسلم إذا أقام ولا يستطيع إظهار دينه سيتخلق بأخلاق القوم، ربما تعلق بشيء من عقائدهم، وهنا تحصل الفتنة العظيمة. عبد الرحمن من اليمن يقول سمعت من أحد المشايخ محاضر يقول لي أن الصحابة لما أرادوا أن يذبحوا قال أن سمع عليكم بالسوداء، يقول هل هذا فيه فائدة؟ عبد الرحمن رضي الله عنك بارك الله فيك، أولا بالنسبة للأضحية أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تستسمن الأضاحي، وهذا طبعا كلام الصحابة كما في المسند وغيره، وهو له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يستسمنون الأضاحي، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان على هذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين موجوئين خصيين كما جاء في لفظ سمينين، فكانوا يستسمنون الأضاحي، لأن الله تعالى قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بذبح السوداء إنما أراد النوع السمين، النوع السمين التي يعني تنظر في سواد وتأكل في سواد وكذا، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين أملحين، جاء في لفظ أملحين، والأملح غير الأسود الأكلح، ففرق بين هذا، وهذا على سبيل يعني خطاب من الإنسان لأجل استسمان نوع من أنواع الذبائح. وتعرف أنواع الغنم ومنها السوداء اللي يسمونها النجدية والكباش أيضا اللون الأسود، في الغالب أن هذا النوع يكون سمين، هذا هو الظاهر يا عبد الرحمن. أم أحمد من فرنسا تقول يعني عند وقف الملك عبد العزيز في مكة مكاتب تجمع الزكاة والصدقات، تقول سألت أحد الشباب فقالوا لي بأن هذه تصرف لبناء المستشفيات وأيضا لشراء الأدوية الطبية، تقول يعني هل زكاتي لما أعطيهم صحيحة؟ أم أحمد بارك الله فيك، أولا أنا أعرف الفتوى هناك بأن الزكاة ما تدفع لبناء مستشفيات ولا تدفع لبناء مساجد ولا تدفع للأشياء التي لم ترد في الآية الكريمة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل ابن السبيل. وفي سبيل الله عند جماهير السلف والخلف والمعتمد في الفتوى هناك على أن الجهاد في سبيل الله، ورواية عن الإمام أحمد أن أيضا الحج. الأمر الآخر قد تكون هذه هذا المكتب يصرف للمرضى الفقراء، للمرضى الفقراء، يعني يوجد مثلا مستشفيات فيها مرضى فقراء ما عندهم القدرة على السداد فيعطونهم من الزكاة، قد يكون هذا المعنى، أو يصرفون لهم مثلا ما يشترون به الأدوات الطبية، هذا الذي يظهر. فأنت يمكن فهمت نصف الكلام أو فهمت كلام مثلا، لأن المعتمد هناك هو أنه ما يصرف في بناء لا المساجد ولا المستشفيات. أم أحمد تقول أختي عمرها 80 سنة فقيرة عندها تقاعد لكن قليل، تقول جاه ولله الحمد هذه السنة مسألة الحج، الآن تجهز نفسها تجمع، تقول ممكن أعطيها من الزكاة ومن الصدقة؟ ممكن يا أم أحمد الله يرضى عليك، إذا كان فعلا أختك ما عندها قدرة على أنها توفر جميع المصاريف. وكما ذكرت قبل قليل بأن الإمام أحمد وهو من الأئمة المجتهدين ومن المعتبرين عند أهل الإسلام يذهب إلى أن الحج في سبيل الله، ولذلك يعطى من الزكاة. ويروي في هذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الحج في سبيل الله، فيجوز لك أن تعطيها من الزكاة ومن الصدق. تفضلوا. طيب، عبد الملك بارك الله فيه من دبي يسأل عن المسابقات بين الطلاب الصغار، يقول مثلا يؤمر الأطفال أو يجعل بينهم مسابقة، من قال 1000 مرة صلاة على النبي وكذا، وبعدين توضع في الواتساب من باب التشجيع وشيء من هذا القبيل. عبد الملك بارك الله فيك ورضي الله عنك، وتشكرون على هذا الجهد، وتشكرون على هذا التحفيز لأبنائنا وبناتنا اللي يحتاجون مثل هذا النوع من التشجيع ومن التحفيز، خاصة الأطفال الصغار، يعني يدفعهم التحفيز والتشجيع إلى الترقي في مجال الحفظ ومجال الاهتمام بالعلم الشرعي، فهذا خطوة طيبة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، نعم الرجل عبد الله لو كان، ولذلك ما ترك عبد الله قيام الليل. لماذا؟ لأن هذا أصبح يعني محفز له. النبي صلى الله عليه وسلم استعمل جملة من المحفزات المادية أيضا، تولية الأشخاص والاهتمام بهم ومحاولة زرع الثقة، هذا كله نوع جيد. لكن بالنسبة لهذه الطريقة أخي الفاضل، تحرصون على قضية الحذر من مسألة الرياء، لأن وضع الاسم خاصة في مسألة عبادة ونشره وشيء من هذا القبيل قد يعود الطفل على قضية يعني السمعة أو الرياء. فحاولوا أن يعني يكون التحفيز خاص، وأيضا يعطى أشياء مادية مثلا كإهداء كتاب أو مبلغ مثلا من الجهة التي تشرف على الحلقات أو شيء من هذا القبيل. واحرصوا بارك الله فيكم على أن يعودون حفظ مثلا الأذكار الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، مثل أذكار الصباح، أذكار المساء مثلا، مثلا حفظ 40 النووية مثلا، حفظ مثلا شيء من متون أصول الاعتقاد وشيء من هذا القبيل. هذا أعتقد يضيف إليهم إضافات كثيرة، لأن مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سهلة، يعني ممكن يقال له يعني الصلاة على النبي عبادة، صلي في بيتك وفي الطريق وفي المسجد وفي كل مكان. لكن مهم أن يكون الوقت الذي يصرف لهؤلاء الطلاب، لهؤلاء الشباب من الجنسين، يكون يضيف إليهم إضافات تنفعهم في مسيرتهم العلمية. وفقكم الله وزادكم نجاحا. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.